أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التعريف السابع، وتقدم بيان خصائصه. يمكن المؤاخذة على هذا التعريف من جهات: الجهة الأولى أنه رحمة الله عليه ذكر قبل أن يدخل في التعريف أن جملة من المسائل غير الأصولية قد أدخلت في البحث الأصولي مع عدم كونها كذلك لأدنى مناسبة، كعدم قناعة الأصولي بما بحث عن هذه المسألة في علوم أخرى، فأراد تحقيقها في علم الأصول. هذه الدعوة في الجملة نوافق عليها، لكن تطبيق هذه الدعوة على جميع صغريات حجية الظهور كما هو ظاهر كلامه في غير محله، فإن الاستطراد وإن كان مشاهدا في العلوم ولا يختص بعلم الأصول، لكن أن نستطرد إلى حد يصبح المستطرد فيه يعادل المسائل الأصلية أو يزيد عليها، هذا أمر مستهجن عرفا، خصوصا مع تصريح جملة من أهل الحل والعقد بأصولية كثير من هذه الأمور الموصوفة بالاستطراد. لهذا نأتي ونلتزم أن نصف علم الأصول أو حتى الآن النصف الآخر هذا في مسائل استطرادية، يعني حتى نحن نعترف أنه في مسائل استطرادية، يعني أكثر من نصف البحث الأصولي يصبح استطرادي، هذا مستهجن العرف. كما أنه يبتني على التعامل مع علم الأصول
كتعاملنا مع العلوم الحقيقية. وسيأتي أن التحقيق على خلاف ذلك.
طبعا هذا الإشكال مشترك
مع كثير من علماء الأصول. الجهة الثانية أنه أخذ في تعريف علم الأصول مفردة الآلية، وفسرها بقوله إن المسائل الأصولية ما بها ماذا؟
ينظر،
لا ما فيها ينظر. فالآلية بمعنى ما بها ينظر في قبال الاستقلالية التي ما فيها ينظر. لا شك أنه لا يقصد من هذا الاصطلاح المعنى الذي سوف يأتي عند تقسيم القطع إلى قطع موضوعي طريقي عليكم السلام وقطع موضوعي صفتي، حيث سوف يأتي أن جملة من المحققين كالمحقق العراقي رحمة الله عليه فرق بين القسمين بما به ينظر وبما فيه ينظر. فالقطع إن أخذ كمرآة يرى من خلاله المقطوع به فهو ما به ينظر، وإن أخذ على نحو يقتصر في النظر عليه فهو ما فيه ينظر. لا شك أنه لا يراد هذا المعنى فيما نحن فيه، فإن القواعد الفقهية التي يرتب الحكم فيها على عناوين كلية لا تؤخذ هذه العناوين ويقتصر في النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، وإنما تؤخذ العناوين بالحبل الشائع. وإنما الظاهر البدوي أنه ترجع معنى الآلية عنده إلى مسألة التوسيط، فبهذا القيد تخرج القواعد الفقهية لأنها بنفسها جعل شرعي كلي.
تفهمت؟
بينما المسألة الأصولية هي ما توسط للوصول إلى جعل من هذا القبيل.
واضح الكلام؟ هذا ظهور البدوي لهذه المسألة. فحينئذ يرجع إلى ما تقدم ذكره عند جمع من المحققين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، ولكن يوجد ما يشوش على حمل الآلية على هذا المعنى. حيث ذكر في إحدى تعليقاته بإمكان إدراج المباحث الأدبية التي ذكرت في الأصول في علم الأصول، وذلك إذا لوحظت كآلة، فالمسألة الأدبية فيها حيثيتان: الأولى الحيثية الاستقلالية، الحيثية الثانية الحيثية الآلية. فإذا أخذنا في التعريف الحيثية الآلية فتصبح المسائل الأدبية من المسائل المشتركة بين علم الأصول وبين علوم الأدب لوجود الحيثية الأصولية فيها. هذا المعنى وإن كان قابلا لحمله على التوسيط، إلا أنه عاد وأشكل بقوله: لكن لا بد أن يراد بالاستنتاج حينئذ ما هو أعم مما
يكون بلا واسطة. لكي تدخل المسائل الأدبية فإذا حافظنا على حمل الآلية على التوسيط كيف ينسجم مع جعل الاستنتاج بلا واسطة؟ والحاصل أنه لم يتضح لنا معنى محصل زائد على ما تقدم لكلمة آلية. النقطة الثالثة أو الجهة الثالثة أنه التزم بخروج القواعد الفقهية عن تعريف علم الأصول، صحيح أو لا؟ التزم أن القواعد الفقهية خارجة عن تعريف علم الأصول. والوجه في خروجها بحسب تصريحه أولا أنها ليست منظورا بها بل فيها، ثانيا أنها لا يثبت بها حكم كلي في أحد هذين. يعني أولا لو سلمنا أنه يثبت بها حكم كلي منظوره فيها لا بها، وثانيا لا يثبت بها حكم كلي كما ثبت في الفقه، لكن قبل ذلك عندما تعرض لتعريف صاحب الكفاية أشكل عليه بكون التعريف غير مانع من دخول أغيار، ومثل للداخل في التعريف بالقواعد الفقهية الكلية فقاعدة الضرر والحرج والغرر وقاعدة ما يضمن. واعتذر عن صاحب الكفاية بأنه من الممكن أن يريد من الصناعة العلم الآلي المحض فتخرج، فهذا يعني أن خروجها منحصر بالآلية لا بعدم إنتاجها لحكم كلي، وإلا فلا ترد على صاحب الكفاية أيضا وإن لم يرد
من الصناعة العلم الآتي.
هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة أنه كما هو صريح كلامه أخرج البراءة الشرعية عن علم الأصول دون سائر الأصول العملية، صحيح؟ تزن فقط بخروج، حتى البراءة العقلية لم يخرجها، فقط البراءة الشرعية. فيرد على ذلك أولا أن منشأ إخراج البراءة الشرعية كما هو صريح كلامه عدم صدق الآلية، فتكون كسائر القواعد الفقهية. وحينئذ نتساءل عن أن أخذ الآلية في التعريف الموجب لخروج هذا الأصل العملي العريق في البحث الأصولي لابد أن يبتني على أمر سابق أدى إلى هذا الاعتقاد، وإلا لا نأخذ الآلية فتدخل البراءة. فاختيارك للآلية لابد له من أساسه. يعني فعلا أنا أستطيع أن أقول مثلا علم الأصول هو ما يقع في سورة القياس وأخرج ثلاثة أرباع علم الأصول، لابد من أساس أن يختار هذا القيد، إما الغرض وإما الموضوع وإما نص من وضع العلم، لم يتضح لنا هذا الأساس. ثانيا أن الاحتياط الشرعي يصدق عليه هذا الأمر أيضا، لأن الاحتياط الشرعي مرجعه إلى لزوم الإحجام، وهذا حكم شرعي ماذا؟ ظاهر كالبراءة الشرعية. الجهة الرابعة أنه أخذ قيد الكبروية في التعريف، كما فعل الميرزا النائي، ولا نريد هنا أن نكرر ما تقدم عند التعرض لتعريف الميرزة، ولكن يمكن أن يقال إنه قيد مستدرك بعد أخذنا لقيد الآلية. لا نحتاج إلى هذا القيد. الجهة الخامسة شارك صاحب الكفاية في أخذ إمكان الوقوع، وصرح أن أخذه لهذا القيد لأجل إدخال القياس والشهرة والإجماع المنقول. أليس كذلك؟ يمكن أن تقع. ليش قلنا يمكن أن تقع؟ يقول لأجل أن ندخل هذه الأمور. صاحب الكفاية عندما أخذ الإمكان أخذه ليدلل على أن المسائل الأصولية من شأنها أن يستنبط منها حكم شرعي. ولا يشترط الفعلية، بينما صاحب هذا التعريف أخذ الإمكان في مقابل الفعلية لإدخال ما لا يعتقد هو بوقوعه في طريق الاستنباط، وحينئذ نقول أن أخذ مذهب خاص في التعريف لا يصح، بل علينا أن لا نقتصر على هذه المباحث الثلاثة، فإن مسألة حجية الخبر يوجد فيها نظريتان أساسيتان: ثبوت الحجية وإنكار الحجية. وغالب المسائل الأصولية من هذا القبيل اختلافية. التفت لهذه النكتة الأخيرة. مرة نقول يمكن أن يقع، نقول أنه ليس بالضروري حتى تكون المسألة أصولية أن يحصل الاستنباط الفعلي منها. لا، الآن نفترض ما عندنا ولا مجتهد فتعطلت بالفعل المسائل الأصولية، صحيح؟ بالفعل تعطلت المسائل الأصولية، فيقول صاحب الكفاية بقولنا يمكن أن تقع تقع، صحيح؟ بينما هنا قال يمكن أن تقع قصد منه بلحاظ حصره بالأمثلة الثلاثة أن المسائل التي اتفق المتأخرون على عدم حجيتها مثل القياس والشهرة والإجماع المنقول. طيب نقول حينئذ هذا في كل المسائل، في غالب المسائل الأصولية جانب وقع فيها الخلاف، ومن المعلوم أنه في التعريف لا نأخذ مبنى دون مبنى، لأن المبنى يكون بعد البحث والتعريف يكون قبل البحث، فهذا لا ينبغي أن يحصر الكلام في خبر في هذه الأمور الثلاثة، خبر الواحد هكذا، مسألة الضد هكذا. تريد أن تقول أنه ليدخل هذه الأمور من باب التمثيل، يعني شوف يقولها هو العبارة ليست كذلك. أي ما أنه جاي فالبحث عن القياس وحجية الشهرة والإجماع المنقول أصولين، يعني لا، فكان ينبغي أن يقول هكذا لو أريد مثل صاحب الكفاية يعبر عن كل المسائل الأصولية. صاحب الكفاية كل المسائل الأصولية دخلها، مش هذه المسائل الثلاثة.
يعني لماذا لا نحملها على نحو التعيين؟
أنا ما أقول تعيين، يعني أقول هذه المسائل الثلاثة عنده مثال لأي شيء، مثال للذي لا يقول بأصوليته، وليس مثال لكل المسائل الأصولية، يعني هو تمثيل لا حصر، لكن تمثيل لأي شيء. تمثيل لكل المسائل الأصولية بعيد جدا، وإنما تمثيل للمسائل التي لا نقول بأصوليتها، لا نقول بحجيتها، هذا تمثيل لهذا. أسلم معك أنه لا يوجد في العبارة ما يدل على الحصر، وإنما هذه ذكرت كأمثلة يمكن أن يكون غيرها موجود. لا، حينئذ كان ينبغي أن يقول شنو أوضح، ينبغي أن يقول فتدخل المسائل الأصولية وإن لم يحصل منها استنباط بالفعل. المهم، وبهذا تم الكلام في التعريف السابع. طبعا الأمور المشتركة حذفناها، يقع الكلام في التعريف الثامن إن شاء الله غدا، نحاول غدا في جلسة واحدة ننهي تعريف الشهيد الصدر مع الملاحظات عليه إذا وفقنا لذلك.